بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أحلى الكلام في بيت من بيوت الله بعد أداء فريضة من فرائض الله في موضوع هو أعظم الموضوعات العلمية، ألا وهو موضوع كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي تزن السماوات والأرض ومن فيها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة التي هي أساس الملة، هذه الكلمة التي سماها الله كلمة التقوى والعروة الوثقى، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلها أسمى لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، مع اختصار ألفاظها وقلة حروفها وخفتها على اللسان، إلا أنها ثقيلة عظيمة في الميزان. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة في كتابه الكريم تارة بلفظها وتارة بمعناها، ذكرها الله جل وعلا بلفظها في موضعين، الأول في قوله تعالى لما ذكر المشركين في سورة الصافات وذكر عذابهم وعقوبتهم، قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والموضع الثاني في قوله تعالى في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وذكرها بمعناها في آيات كثيرة، بل إن القرآن كله يدور على معنى هذه الكلمة. من ذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، فالنفي هو الكفر بالطاغوت لا إله، هذا نفي لكل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، نفي لكل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان من الجن أو من الشياطين أو من الإنس أو من الشجر أو من الحجر أو من الأحياء أو من الأموات. فكلمة لا إله تنفي وتبطل كل ما عبد من دون الله، وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت. ويؤمن بالله هذا هو معنى الإثبات، هو معنى إلا الله. بعد أن ينفي الإلهية عما سوى الله يثبتها لله جل وعلا إلا الله. وفي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقوله إنني براء هذا معنى النفي، هذا معنى لا إله، هذا معنى النفي. براء يعني متبرئ، متبرئ وكافر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل من أي شيء، مما تعبدون، لأنهم كانوا يعبدون الأوثان تماثيل وغيرها من آلهتهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل ما يعبدونه هم وغيرهم من دون الله عز وجل، لأن كلمة ما عامة، كلمة ما مما تعبدون، مما ما عامة تشمل كل معبود من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو حيا أو ميتا أو غير ذلك، كله باطل وكله يجب على المسلم أن يبطله وأن يتبرأ منه. إنني براء مما تعبدون، ثم قال إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، إلا الله، إلا الذي فطرني أي الذي خلقني وهو الله سبحانه وتعالى، فلا أعبد غيره ولا أتقرب إلا إليه ولا أرجو ولا أخاف ولا أحب إلا الله عز وجل، لأنه هو الإله الحق، وما سواه من الآلهة فإنه باطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إلى غير ذلك من الآيات، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها حصر العبادة في الله عز وجل ونفيها عما سواه، فكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة وشرك بالله عز وجل، لأن العبادة حق لله، خلق الخلق من أجله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه قد أشرك بالله عز وجل، ومن أفرد الله بالعبادة ولم يعبد غيره فقد وحد الله عز وجل وحقق كلمة لا إله إلا الله. فليس المراد من هذه الكلمة مجرد التلفظ بها باللسان، التلفظ بها باللسان من غير معرفة لمعناها لا يفيد الإنسان شيئا، ولو تلفظ بها الليل والنهار ما دام انه ما يعرف معناها فهي كاللفظ الأعجمي الذي يكررها ولا يدري ما معناه، فلا فائدة من التلفظ بها حتى يعرف معناها. العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق قال لا إله إلا الله، وهم يعلمون معنى هذه الكلمة. فشرط سبحانه وتعالى لهذه الكلمة قبل النطق بها معرفة معناها، معرفة معناها. أما إنسان يتلفظ بها وهو لا يعرف معناها فإنها لا تفيده شيئا، لأنه لا يعتقد ما تدل عليه، ولا يمكن أن يعتقد ما تدل عليه هذه الكلمة إلا إذا عرف كيف يعتقد الإنسان شيئا لا يعرفه، هذا مستحيل. إذن ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي العبادة، نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك أبطلت عبادة كل ما سوى الله من القبور والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين والجن والإنس والأحياء والأموات، أبطلت عبادتهم كلهم بدون استثناء، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له. هذا معنى كلامك إذا قلت لا إله إلا الله. أما أن تنطق بها وأنت لا تعرف معناها فإنك لم تحققها ولم تستفد منها. هذا شيء مهم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون معنى هذه الشهادة. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معناها، ولذلك أبوا أن ينطقوا بها، لأنهم يعرفون أنهم إذا نطقوا بها أبطلوا عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ترك عبادة الأصنام. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعرفون معناها لكن يمنعهم الكبر من النطق بها، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. معناه أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن معناها ترك عبادة آلهة المشركين، وهم لا يريدون أن يتركوا عبادة آلهتهم استكبارا والعياذ بالله وعنادا ومكابرة للحق وحمية جاهلية، حمية لأصنامهم وعقيدتهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد تبرؤوا من آلهتهم، وهم لا يريدون أن يتركوا آلهتهم بل يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام، هذا قصدهم. فدل على أنهم يعرفون معناها ولكنهم استكبروا وعاندوا وأصروا على بقائهم على الشرك، فهم أعرضوا عن معرفة وعصوا الله على بصيرة. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحميه من أذى قومه ويدافع عنه وهو كافر، كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحميه من أذى قومه ويستميت في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا عليه شفقة به وبقرابته منه وردا للجميل الذي أسداه إليه جاءه وهو في سياق الموت، واستمر على الكفر طول حياته يعبد الأصنام كافر بالله عز وجل. لكن الرسول لم ييأس من هدايته، ولشرطه صلى الله عليه وسلم على إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، حرصه على الناس عموما وقرابته خصوصا، خصوصا عمه أبا طالب جاءه وهو في سياق الموت يدعوه إلى الله عز وجل ويرجو أن يموت على التوحيد، جاءه وعنده نفر من المشركين، عنده أبو جهل بن هشام وعنده عبد الله بن ربيعة من المشركين وغيرهم جالسون عنده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وابن ربيعة: أتترك آلهة قومك، تترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الطلب: يا عم، استعطفه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوفوا المعرفة، يعرفون أنه إذا قال لا إله إلا الله رغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر كلامه والعياذ بالله أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك ولم يقل لا إله إلا الله. الشاهد من هذا أنهم فهموا أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لتبرأ من ملة عبد المطلب التي هي الوثنية، فدل على أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، بخلاف كثير من المسلمين اليوم مع الأسف، كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وهم مسلمون. لو سألتهم ما معنى لا إله إلا الله قال ما أدري. سبحان الله، أبو جهل وغيره يعرفون معنى لا إله إلا الله والمسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هذه خسارة عظيمة. ومن الأدلة على أن المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا كلمة تسودون بها العرب ويؤدي لكم بها العجم الجزية، قالوا وما هي؟ فرحوا، قالوا وما هي؟ خذ عشر كلمات، إذا صاروا يسودون العرب ويسودون العجم بكلمة يقولونها. قالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أحلى الكلام في بيت من بيوت الله بعد أداء فريضة من فرائض الله في موضوع هو أعظم الموضوعات العلمية، ألا وهو موضوع كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي تجن السماوات والأرض ومن فيها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة التي هي أساس الملة. هذه الكلمة التي سماها الله كلمة التقوى والعروة الوثقى، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلها أسمى لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، مع اختصار ألفاظها وقلة حروفها وخفتها على اللسان، إلا أنها ثقيلة عظيمة في الميزان. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة في كتابه الكريم تارة بلفظها وتارة بمعناها. ذكرها الله جل وعلا بلفظها في موضعين، الأول في قوله تعالى لما ذكر المشركين في سورة الصافات وذكر عذابهم وعقوبتهم، قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والموضع الثاني في قوله تعالى في سورة محمد تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وذكرها بمعناها في آيات كثيرة، بل إن القرآن كله يدور على معنى هذه الكلمة. من ذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، فالنفي هو الكفر بالطاغوت لا إله، هذا نفي لكل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، نفي لكل طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان من الجن أو من الشياطين أو من الإنس أو من الشجر أو من الحجر أو من الأحياء أو من الأموات. فكلمة لا إله تنفي وتبطل كل ما عبد من دون الله، وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت. ويؤمن بالله هذا هو معنى الإثبات، هو معنى إلا الله. بعد أن ينفي الإلهية عما سوى الله يثبتها لله جل وعلا إلا الله. وفي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقوله إنني براء هذا معنى النفي، هذا معنى لا إله، هذا معنى النفي. براء يعني متبرئ، متبرئ وكافر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل من أي شيء، مما تعبدون لأنهم كانوا يعبدون الأوثان تماثيل وغيرها من آلهتهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل ما يعبدونه هم وغيرهم من دون الله عز وجل. لأن كلمة ما عامة، كلمة ما مما تعبدون، مما ما عامة تشمل كل معبود من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو حيا أو ميتا أو غير ذلك، كله باطل وكله يجب على المسلم أن يبطله وأن يتبرأ منه. إنني براء مما تعبدون. ثم قال إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله، إلا الله، إلا الذي فطرني أي الذي خلقني، وهو الله سبحانه وتعالى، فلا أعبد غيره ولا أتقرب إلا إليه ولا أرجو ولا أخاف ولا أحب إلا الله عز وجل، لأنه هو الإله الحق، وما سواه من الآلهة فإنه باطل، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إلى غير ذلك من الآيات، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها حصر العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواه، فكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة وشرك بالله عز وجل، لأن العبادة حق لله، خلق الخلق من أجله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه قد أشرك بالله عز وجل، ومن أفرد الله بالعبادة ولم يعبد غيره فقد وحد الله عز وجل وحقق كلمة لا إله إلا الله. فليس المراد من هذه الكلمة مجرد التلفظ بها باللسان، التلفظ بها باللسان من غير معرفة لمعناها لا يفيد الإنسان شيئا، ولو تلفظ بها الليل والنهار ما دام انه ما يعرف معناها فهي كاللفظ الأعجمي الذي يكررها ولا يدري ما معناه، فلا فائدة من التلفظ بها حتى يعرف معناها. العلم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق، قال لا إله إلا الله، وهم يعلمون معنى هذه الكلمة. فشرط سبحانه وتعالى لهذه الكلمة قبل النطق بها معرفة معناها، معرفة معناها. أما إنسان يتلفظ بها وهو لا يعرف معناها فإنها لا تفيده شيئا، لأنه لا يعتقد ما تدل عليه ولا يمكن أن يعتقد ما تدل عليه هذه الكلمة إلا إذا عرف. كيف يعتقد الإنسان شيئا لا يعرفه؟ هذا مستحيل. إذن ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي العبادة، نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنك أبطلت عبادة كل ما سوى الله من القبور والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين والجن والإنس والأحياء والأموات، أبطلت عبادتهم كلهم بدون استثناء، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له. هذا معنى كلامك إذا قلت لا إله إلا الله. أما أن تنطق بها وأنت لا تعرف معناها فإنك لم تحققها ولم تستفد منها. هذا شيء مهم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون معنى هذه الشهادة. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معناها، ولذلك أبوا أن ينطقوا بها، لأنهم يعرفون أنهم إذا نطقوا بها أبطلوا عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ترك عبادة الأصنام. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعرفون معناها لكن يمنعهم الكبر من النطق بها، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. معناه انهم يعرفون معنى لا اله الا الله، وان معناها ترك عباده الهه المشركين، وهم لا يريدون ان يتركوا عباده الهتهم استكبارا والعياذ بالله وعنادا ومكابره للحق وحميه جاهليه، حميه لاصنامهم وعقيدتهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد تبرأوا من آلهتهم، وهم لا يريدون أن يتركوا آلهتهم بل يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام، هذا قصدهم. فدل على أنهم يعرفون معناها ولكنهم استكبروا وعاندوا، أصروا على بقائهم على الشرك، فهم أعرضوا عن معرفة وعصوا الله على بصيرة. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحميه من أذى قومه ويدافع عنه وهو كافر، كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحميه من أذى قومه ويستميت في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا عليه شفقة به وبقرابته منه وربا للجميل الذي أسداه إليه، جاءه وهو في سياق الموت واستمر على الكفر طول حياته يعبد الأصنام، كافر بالله عز وجل. لكن الرسول لم ييأس من هدايته، ولشرطه صلى الله عليه وسلم على إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، شرطه على الناس عموما وقرابته خصوصا، خصوصا عمه أبا طالب، جاءه وهو في سياق الموت يدعوه إلى الله عز وجل ويرجو أن يموت على التوحيد. جاءه وعنده نفر من المشركين، عنده أبو جهل ابن هشام وعنده عبد الله بن ربيعة من المشركين وغيرهم جالسون عنده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وابن ربيعة: أتترك آلهة قومك؟ تترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الطلب: يا عم، استعطفه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوفوا المعرفة، يعرفون أنه إذا قال لا إله إلا الله رغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر كلامه والعياذ بالله أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، ولم يقل لا إله إلا الله. الشاهد من هذا أنهم فهموا أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لتبرأ من ملة عبد المطلب التي هي الوثنية، فدل على أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، بخلاف كثير من المسلمين اليوم. مع الأسف كثير من المسلمين اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وهم مسلمون. لو سألتهم ما معنى لا إله إلا الله قال ما أدري. سبحان الله، أبو جهل وغيره يعرفون معنى لا إله إلا الله والمسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، هذه خسارة عظيمة. ومن الأدلة على أن المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا كلمة تسودون بها العرب ويؤدي لكم بها العجم الجزية، قال وما هي؟ فرحوا، قال وما هي؟ خذ عشر كلمات، إذا صاروا يسودون العرب ويسودون العجم بكلمة يقولونها، قالوا